في نص القرن العاشر الميلادي كده تقريبا، أبو الحسن العروضي معلم الخليفة الراضي راح يزوره، فعدى على منطقة في العراق بيحكمها والي تركي اسمه بشكم، وكان يوم عيد عندهم من أعياد الفرس القديمة، فلقى مهرجان وهيصة والناس بتحتفل وتنبسط وبتاع بشكل ما شافوش قبل كده في حياته. فلما وصل للخليفة الراضي بالله لقى قاعد مهموم، ولقى ماسك دينار ذهب من اللي صكهم بشكم الوالي التركي، والدينار كان عليه صورة بشكم بسلاحه ومكتوب عليه إنما العز فعلا للأمير المعظم لسيد الناس بشكم. فقال الراضي لأبي الحسن: أما ترى صنع هذا الإنسان وما تسمو إليه همته وما تحدثه به نفسه؟ طب هو الخليفة كان مهموم ليه؟ حس بقلق، المفروض الوالي ده شغال عنده يقوم يصك عملة يحط عليها صورته ويمجد في نفسه، ده كده يتخاف منه لأنه أكيد طمع في الخلافة نفسها. فأبو الحسن قاعد يواسي الراضي ويحكي له عن إزاي الحكام على مدار التاريخ كانوا بيلاقوا ناس من أتباعهم بيصارعوهم على السلطة، بس بالسياسة وبالعقل بيقدروا يسيطروا على مقاليد الأمور تاني. بس ده قلق الراضي أكتر، أنت بتفول في وشي يا عم. فأبو الحسن قال ما بدهاش بقى، نلجأ للهئ والمئ وأمرنا لله. فقال له: ما يمنع أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت، حيث يقول: صل الندمان يوم المهرجان بصاف من معتقة الدنان، بكأس خسرواني عتيق، فإن العيد عيد خسروان، وجنبني الزبيبيين طرا، فشأن ذوي الزبيب خلاف شأني، فأشربها وأزعمها حراما، وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعمها حلالا، وتلك على الشقي خطيئتان. فالرجل طرب وانشرح كده وقال له: صدقت، ترك الفرح في مثل هذا اليوم عجز. وأمر بإحضار الجلساء والندماء والمغنين وأقام الاحتفالات، الاحتفالات اللي كانت كأنها حفل تأبين للدولة العباسية. التعددية السياسية اللي كانت موجودة في عهد الدولة العباسية سمحت بإشراك ناس تانيين غير العرب في السياسة، وده كان شيء طبيعي لأن العرب عددهم كان قد إيه أصلاً عشان يمسكوا إمبراطورية بالحجم ده لوحدهم، لازم ناس تانيين من الشعب يشاركوا. فبدأت دايرة جديدة من دوائر الخلاط التاريخي، وشكل الحكم والدولة اتغيروا كتير عن بداية الدولة الإسلامية. الخلفاء الراشدين كانوا بيحكموا الدولة بأسلوب أقرب إلى شيوخ القبائل العربية، والأمويين من بعدهم كانوا أقرب لملوك العرب اللي كانوا قبل الإسلام. أما العباسيين فكانوا أشبه بملوك الفرس، الشاهنشاه ملك الملوك، عرش وعمامة مرصعة زي التاج وسترة بينه وبين الرعية، بس بيحكم إمبراطورية شاسعة صعب يسيطر عليها بالوضع ده. عشان كده المسألة كانت مسألة وقت قبل ما تبدأ تظهر مراكز قوى جديدة في أطراف الدولة. يمكن أول ضربة قوية حصلت للنظام في الفترة دي كانت ما يسمى بثورة الزنج في نص القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي. دي كانت أول حركة Black Lives Matter في التاريخ كانت في الدولة الإسلامية. العرب كانوا متعودين على إن هم يحاربوا بعض ويتصارعوا على السلطة، ما كانتش حاجة جديدة، إنما ثورة للزنوج في الدولة الإسلامية دي كانت حاجة جديدة عليهم تماما. كانوا عبيد، ومش عبيد عسكريين زي الترك مثلا اللي منهم قيادات في الجيش، لا، كانوا عبيد الحقول، فلاحين. وبالرغم من كده اتسببوا في دمار رهيب في قلب دولة الخلافة في العراق، تقريبا دمروا البصرة. ثورة العبيد دي بدأت بسبب سوء أحوالهم واستغلال ظروفهم عموما، لكن بعد شوية انضم للثورة ناس تانيين من غير العرب واللي كانوا معترضين على احتكار العرب للسلطة والثروة، وطلع واحد اسمه محمد بن علي، شخصية غامضة كده محدش يعرف أصله إيه بالظبط، ولكن بيرجح إنه فارس الأصل. قدر محمد ده بقدراته الخطابية العالية إنه يجمع الزنج حواليه ويقودهم في اتجاه أعمال العنف. الإحصائيات عن الدمار اللي حصل مش أكيدة، وإن كان في المراحل دي من التاريخ الكلام اللي في الكتب أوقات بيكون فيه مبالغات، بس الكلام عن مئات الآلاف من القتلى في البصرة. ولكن الثورة في النهاية تم إخمادها أمنيا، بس فضلت النار تحت الرماد. وبعد كام سنة بس قامت ثورة تانية للفلاحين تحت قيادة قائد تاني من معسول اللسان محترف لمؤاخذة تهيج الجماهير، حمدان قرمط، واللي برضو كان ضد احتكار العرب اللي هم أقلية في الدولة دلوقتي للثروة وللسلطة. حركة القرامطة دي جمعت أتباع كتير ومنهم عرب برضو كانوا مهمشين في شرق الجزيرة العربية، وأسسوا هناك دولة جديدة، دولة جوة الدولة، دولة عملت قلق ومشاكل كتير في العراق وفي الشام وفي الجزيرة العربية، ويمكن أكبر مصيبة عملوها كانت إن هم سرقوا الحجر الأسود من الكعبة وفضل عندهم لمدة 20 سنة تقريبا، لغاية لما الخليفة الفاطمي أقنعهم إن هم يرجعوه تاني للكعبة كونهم كانوا شيعة زي بعض يعني. خلال القرنين الثالث والرابع الهجري كان في صراعات فكرية وتحديات للعرب غير الثورات المسلحة بتاعت الزنج والقرامطة، بدأت تظهر في أنحاء الدولة كلها. بدأت الأول مع الفرس واللي كانت علاقتهم مع العرب دايما متوترة من قبل الإسلام، بعد الإسلام بقوا هم تابعين للعرب وكان الموضوع ده نائح على كرامتهم قوي، والنائح ده زاد أكتر لما بدأت اللغة العربية تنتشر ما بينهم في العصر العباسي، فبدأت تظهر بوادر المقاومة الثقافية دي في شعر بشار بن برد مثلا اللي كان بيفخر بأنه مش عربي وبيقول: هل من رسول مخبر عني جميع العرب من كان حيا منهم ومن ثوى في الترب بأنني ذو حسب عال على ذي الحسب، جدي الذي أسمو به كسرى وساسان أبي، وقيصر خالي إذا عددت يوم النسب، كم لي وكم لي من أب بتاجه معتصبي، أشوس في مجلسه يجثى له بالركب، يغدو إلى مجلسه في الجوهر الملتهب، مستفضل في فنك وقائم في الحجب، يسعى الهبانيق له بآنيات الذهب، لم يسق أقطاب سقا يشربها في العلب، ولا حدا قط أبي خلف بعير جرب، ولا أتى حنظلة يثقبها من سغب، ولا أتى عرفطة يخيطها بالخشب، ولا شوينا ورلا منضنضا بالذنب، ولا تقصعت ولا أكلت ضب الحزب، ولا اصطلى قط أبي مفحجا للهب، كلا ولا كان أبي يركب شرجي قتبي. هاشتاج أحي. لو ما فهمتش بيقول إيه الخلاصة يعني، بيقول لهم: أنا ابن الملوك والأكاسرة والقياصرة، يا رعاة الجمال الجربانة يلي بتصطادوا السحالي من الصحراء وتشوها وتاكلوها. بس بعد الردح ده كله بيفخر بأنه مسلم، بس مسلم فارسي مش عربي. إنا ملوك لم نزل في سالفات الحقب، نحن جلبنا الخيل من بلخ بغير الكذب، حتى سقيناها وما نبده نهري حلب، حتى إذا ما دوخت بالشام أرض الصلب، سرنا إلى مصر بها في جحفل ذي لجب، حتى استلبنا ملكها بملكنا المستلب، وجادت الخيل بنا طنجة ذات العجب، حتى رددنا الملك في أهل النبي العربي، يهز أبا الفضل بنا أولى قريش بالنبي، من ذا الذي عاد الهدى والدين لم يستلب، ومن عانده أو جار لم ينتهب، نغضب لله وللإسلام أسر الغضب، أنا ابن فرعي فارس عنها المحامي العصبي، نحن ذو التيجان والملك الأشم الأغلبي. المشاعر دي بدأت تنتشر بين الناس بالتدريج وشوية شوية تحولت لحركة باسم أهل التسوية، لأنهم كانوا بيطالبوا بالمساواة مع العرب، لكن شوية شوية الاسم اتغير واشتهروا باسم الحركة الشعوبية. الاسم اللي أول ما بتسمعه أول حاجة بتيجي في بالك هي إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الشعوب زي ما جايز قلنا قبل كده هم الناس اللي بيجمعهم بقعة جغرافية واحدة مش نسب أو قرابة، وده الفرق بينهم وبين القبائل، ده غير إن هم مستقرين مش رحل زي قبائل البدو برضو. فبدأ يظهر الصراع الإعلامي بقى بين العرب اللي بيلمعوا صورتهم وبيقولوا إحنا جبناها من تحت قوي، جينا من الصحراء والطبيعة القاسية وصنعنا حضارة، زي ما أمريكا كده من خلال هوليوود كانت بتلمع رعاة البقر، فكان ده الإعلام بتاع العرب من ناحية، وقصادهم إعلام الشعوبيين اللي بيعايروهم بالجمال والسحالي والبداوة. صراع هويات وقوميات بادئ من بدري قوي من القرن الثالث الهجري ولسه مستمر لغاية النهاردة، بل حتى نفس المصطلح الشعوبيين استخدمه صدام حسين مثلا هو بيتكلم عن الإيرانيين في حرب معاهم في تمانينات القرن العشرين، والنهاردة في اليمن بيقولوا على الحوثيين شعوبيين برضو وبينفذوا أجندة إيران. المهم بمرور الوقت الموجة بتاعت الشعوبية وغير العرب اللي عاوزين يكون لهم مكان في السلطة عاليت قوي وبقى صعب مقاومتها، وكان أوضح مثال على ده بجكم التركي اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة واللي صك صورته على العملة، الحاجة اللي قلقت الخليفة الراضي. بجكم كان مثال لعسكري بسيط قدر يترقى لغاية ما فرض نفسه على الخليفة كوزير دفاع وحاكم فعلي في النهاية على نص القرن الرابع الهجري كده، يمكن ده كان أول واحد قدر يحقق ده، لكنه أكيد ما كانش الأخير، وأصلا سبقه قبل كده ناس كتير زيه. قبل بتشكم بقرنين تقريبا، الخليفة العباسي الثاني المنصور بدأ حاجة جديدة محدش عملها قبله، وهي انه يعتمد على العبيد الترك كجنود بدل العرب. وشوية شوية الموضوع بدأ يزيد وأعدادهم بدأت تزيد، اللي هو المسألة مسألة وقت قبل ما جيش العبيد ده يسيطر على السلطة فعليا. عندك جيش جرار مسلح، وده ممكن ببساطة يغير ولاءه. طب هو ليه يعتمد على العبيد أصلا بدل الأحرار في الجيش؟ لأن الأحرار ببساطة عندهم ولاءاتهم الخاصة وانتماءاتهم القبلية المختلفة، صعب السيطرة عليهم على عكس العبيد. الحاجة اللي الدولة الحديثة النهاردة الحمد لله لقيت لها حل، بأنها تحول الأحرار لعبيد وبعد كده تجندهم. بسيطة هي، ولكن خلونا في موضوعنا ده بالنسبة للعبيد. بس مش أي عبيد، ده الترك تحديدا. ليه؟ كانوا مشهورين بمهاراتهم القتالية الأسطورية، لدرجة أن الجاحظ لما وصفهم قال عنهم أن هم بأربع عيون، اتنين في وشهم واتنين في قفاهم. المهم امتى بدأت المشاكل تبان؟ مع خلافة المتوكل. في عصره كان الجيش هو اللي بيتحكم في السياسة، والخليفة كان مجرد وجهة. الخليفة المتوكل فضل ابن المعتز عشان يمسك الحكم من بعده، ولكن له ابن تاني من زوجة تانية المنتصر، تآمر مع العسكر الترك عشان يضمن ان هو اللي يمسك الحكم من بعد ابوه. واختاروا الليلة اللي هينفذوا فيها الخطة. ليلة كان الخليفة سهران بيشرب مع ندمانه وسكران، فهاجم عليه في مجلسه احد قادة العسكر الترك كان اسمه باغر، ومعاه 10 جنود وقتلوه، ومسك المنتصر الحكم بعد ما قتل ابوه المتوكل. بس المنتصر يتقتل برضه بالسم بسبب صراع بين قيادات العسكر الترك. المعتز بقى اللي ابوه اصلا كان ناوي يمسكه الحكم من بعده، قال لك وانا مالي بالليله دي يا عم، وكبر دماغه من الحكم والسياسه خالص. فاللي مسك الحكم ابن عمهم المستعين، بس السلطه فعليا كانت في ايد 2 من القاده الترك، بوغا اللي خطط لقتل المتوكل، والقائد تاني اسمه وصيف. لدرجه ان احد الشعراء وصف الوضع ده فقال: خليفه في قفص بين وصيف وبوغا، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. بس الدم ما وقفش لحد هنا، العسكر خلعوا المستعين من الحكم في النهاية وقطعوا راسه. العسكرة الرسمية للدولة، المشهد اللي عبر عنه البحتري لما قال: لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف، قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف، وطغوا فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف. والعسكر يزنوا على المعتز أخو المعتصم اللي اتقتل لغاية ما يقتنع أنه يمسك الحكم شوية، وقالوا إيه الزهق ده، أما نقوم نجيب خليفة تاني بداله. فقالوا نجيب المؤيد. فالمعتز وصلوا الخبر فتحرك بسرعة وخلص من المؤيد وسمه، وقرر يخلص من بوغا، فأجر ناس عشان يقتلوه. بس العسكر يعرفوا وتفشل الخطة ويقتلوا المعتز وأهلهم جرجر، ويستمر الفيلم كتير بالشكل ده. ابن بسام الشاعر عبر عن الوضع الملخبط اللي الدنيا بقت فيه ده، فقال: لعن الله الذي قلد عباس الوزارة، الذي ولى ابن عمرويه ببغداد الإمارة، فوزير شنج الوجه بطين كالغرارة، تخين زي الشوال يعني، وقفا فيه سنامان ورأس كالخيارة، وأمير أعجمي كحمار ابن حمارة، رحل الإسلام عنا بتوليه الإدارة. بس سيطرة الترك ما استمرتش برضه، طلع لهم منافس جديد. خرج البويهيين على الدولة العباسية، 3 إخوات من نواحي فارس كده استولوا على مساحة كبيرة من غرب إيران والعراق وسيطروا على بغداد وأقاموا الدولة البويهية. ظهروا فجأة كده ما تعرفش إزاي ومنين، المفروض إن هما كانوا شيعة، بس ده ما فرقش في حاجة، لأن كان من أشد أعدائهم الحمدانيين في شمال العراق اللي كانوا من أصول عربية وكانوا شيعة برضو. والبويهيين كملوا بدل الترك في السيطرة على مقاليد الأمور، والخليفة كان برضو مجرد وجهة مش أكتر. العجيب بقى إن لا الترك ولا البويهيين كانوا بيكلموا عربي، بس الفاصل المسرحي الإيراني ده ما استمرش كتير. بعد يمكن 10 سنين بس أو أقل طلع لهم جيل جديد من الترك في الشمال الشرقي، السلاجقة. بس المرة دي ما كانوش عبيد زي قبل كده، لا كانوا ترك أحرار دخلوا في الإسلام زي البويهيين برضو، وكانوا محاربين أشداء. بس على عكس البويهيين كانوا شغالين على هادية زبادي كده، مش مستعجلين على حاجة. يعني هم دخلوا الدولة الإسلامية في نص القرن الرابع الهجري تقريبا، ووصلوا لبغداد بعدها بقرن تقريبا في نص القرن الخامس الهجري، وعلى عكس البويهيين برضو كانوا سنة مش شيعة. فجم وقالوا ان هم عاوزين ينقذوا عاصمة الخلافة من الشيعة، بس كانوا زي البويهيين والترك القدام ما بيكلموش عربي. اول حاكم سلجوقي طغرل بيك ما كانش بيقدر يتكلم مع الخليفة في بغداد الا من خلال مترجم فوري. الخليفة اللي كان موجود بس منصبه اصبح منصب شرفي مش اكتر. الامراء السلاجقة كانوا هم الحكام الفعليين، ولكن العجيب ان بالرغم من ده بسبب السلاجقة اللغة العربية هتاخد دفعة قوية تنشرها أكتر بشكل ما حصلش قبل كده. من نص القرن الخامس الهجري 11 الميلادي كان الأتراك السلاجقة هم القادة السياسيين الفعليين في الدولة الإسلامية من نصها كده لغاية كل شرقها في أسيا تقريبا. خارج حدود سيطرة السلاجقة كانت الثقافة الفارسية بدأت تعيد بناء نفسها تاني، لكن في نفس الوقت اللغة العربية كانت بدأت عصر نهضة جديد برضه، والفضل في ده يرجع للوزير اللي من أصول فارسية. نظام الملك كان وزير الاثنين من عظماء السلاطين السلاجقة، ألب أرسلان وملك شاه. نظام الملك اتولد في خراسان وكان مهتم جدا بدراسة الحديث والسنة. عمل ايه بقى نظام الملك؟ أسس أول مدرسة كبرى لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وكان مهتم جدا بالتعليم والعلماء وبيخصص لهم جزء كبير من ميزانية الدولة، لدرجة ان خصومه حبوا يفقعوا أسفين عند السلطان ملك شاه، فقالوا له ده نظام الملك مضيع فلوس البلد على المدارس والتعليم، يعمل ايه التعليم في وطن ضايع مولاي السلطان؟ ده لو صرف الفلوس اللي بيصرفها دي على الجيش كان زماننا فتحنا القسطنطينية من زمان. فالسلطان يستدعي نظام الملك عشان يستجوبه، فيقول له نظام الملك إنك تنفق على الجيوش المحاربة أضعاف هذا المال، مع أن أقواهم وأرساهم لا تبلغ رميته ميلا ولا يضرب سيفه إلا ما قرب منه، وأنا أقمت لك بهذا المال جيشا يسمى جيش الليل، قام بالدعاء إذا نامت جيوشك، فمدوا إلى الله أكفهم وأرسلوا دموعهم فتصل من دعائهم سهام على العرش لا يحجبها شيء على الله، فأنت وجيوشك في خفاراتهم تعيشون، وبدعائهم تثبتون، وببركاتهم ترزقون. فبكى السلطان وقال له استكثر من هذا الجيش، عاوزين من ده كتير. بس لحظة كده، هو قبل نظام الملك ما كانش فيه تعليم يعني؟ لا كان فيه طبعا، بس ما كانش نظامي، ما كانش فيه مدارس وجامعات ثابتة وليها منهج محدد ونظام بيحكمها، وده اللي عمله نظام الملك، تأسيس مؤسسة تعليمية حقيقية. فأول كلية أسسها كانت في بغداد، واللي كان اسمها المدارس النظامية، كانت جامعة بجد وفيها سكن للطلاب كمان. وبدأ موضوع تأسيس المدارس والجامعات ده يزيد وينتشر، لدرجة إن أوروبا بقت بتقلد المسلمين وتعمل جامعات على نفس الطراز. العجيب بقى إن المدارس دي أكتر حاجة عاشت واستمرت في الدولة الإسلامية، يعني من بغداد في العصر العباسي مش فاضل حاجة النهاردة تقريبا، لكن هتلاقي المدرسة المستنصرية ما زالت موجودة النهاردة بعد يجي 800 سنة ولا حاجة من تأسيسها. بس عموما كل اللخبطة السياسية دي لغاية دلوقتي كانت حاصلة في الشرق نواحي بغداد، بس العدوى انتشرت ووصلت للغرب، فلقينا دولة جديدة في مصر بتظهر، الدولة الطولونية. عسكر برضو وانقلبوا على الخليفة، بس الطولونيين ما عادوش كتير، وطلع من بعدهم في مصر الدولة الإخشيدية، واللي كان من أشهر حكامها في مصر هو كافور الإخشيدي، اللي كان اصلا عبد اسود وترقى وبقى حاكم لمصر. ازاي ما تعرفش؟ يمكن من اطرف القصص اللي بتروى عن كافور ان حصل في عهده زلزال، فالمتنبي واللي يبدو انه كان عمرو اديب بتاع ايامها قال له ايه بقى؟ قال له ما زلزلت مصر لشر يراد بها، بل رقصت من عدلكم طربا. فكافور قال له اشط عليك لاري كينج العرب، ودفع له 1000 دينار عطيه. المتنبي طبعا قال لك ده لقطه وهراه قصايد مدح، بس يبدو ان كافور زهق منه فحلق له. قام المتنبي قلب عليه وبهدله، صار الخصي إمام الآبقين به، فالحر مستعبد والعبد معبود، من علم الأسود المخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد، أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنيد، وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود. ولكن عموما مصر بالذات نقدر نقول انها كانت الخلاط اللي استوعب اعراق وثقافات مختلفة تحت مظلة الاسلام وحولهم كلهم لعرب، طولونيين واخشيديين ومن بعدهم الفاطميين والايوبيين والمماليك والعثمانيين، كل دولة من دول من حتة شكل في الكوكب جم وحكموا مصر وبقوا عرب، لدرجة ان ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا قال في يوم انا لست تركيا، فاني جئت الى مصر مع ابي طفلا، ومنذ ذلك الحين مصرتني شمس مصر وغيرت دمائي لتجعلني قلبا وقالبا ابن مصر. ولكن العرب نفسهم بقى ما حكموش مصر إلا في نص القرن العشرين بعد انقلاب يوليو، لما قامت هوجة القومية العربية واللي جه عبد الناصر يبشر بيها ويعلن مصر قلب العروبة. المهم نسيبنا من عبد الناصر دلوقتي لغاية لما يجي أوانه، ونخلينا في اللخبطة اللي حاصلة دي. شفنا اللخبطة اللي في الشرق، ودينا مع اللخبطة اللي في النص في مصر. عندنا كمان في لخبطة في أقصى الغرب كمان. في أواخر القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، الخليفة الثالث في قرطبة في الأندلس وصلوا رسالة من غريمه الفاطمي في القاهرة بيشتمه ويبهدله، فرد عليه ببساطة وقال له أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك والسلام. اللي هو أنت مين؟ مش شايفك يا ابني. والراجل له حق بصراحة يبقى شايف نفسه، لأنه من يجي 250 سنة ولا حاجة العباسيين قضوا على أسلافه وأسقطوا الدولة الأموية، بس واحد منهم قدر يهرب، عبد الرحمن بن هشام، هرب ووصل لأقصى الغرب لدرجة أن أعداؤه نفسهم كانوا منبهرين بيه. الخليفة العباسي الثاني لقبه بلقب صقر قريش، ومن أيامها الصقر وأحفاده كانوا مشغولين بتأسيس دولتهم في الأندلس. في بداية القرن الرابع الهجري تقريبا بدأت الدولة الفاطمية اللي كان مقرها في تونس وقتها إنها تهدد الأندلس، والفاطميين ساقوا فيها وأعلنوا دولتهم دولة خلافة. قام حاكم الأندلس قالوا هي جت عليا وأنا كمان يا سيدي خليفة، ولا تزعل نفسك، بقى عندنا في العالم الإسلامي ثلاث خلفاء في نفس الوقت مش خليفة واحد. بغض النظر عن الخناقة اللي كانت بين الثلاث خلفاء، كان في تنافس شديد في الزعامة الثقافية والعلمية والأدبية، الحاجة اللي أثرت المكتبة العربية أكتر وأكتر ونشرت اللغة العربية أكتر وأكتر. المسلمين عاشوا في الأندلس حوالي 800 سنة، واللي بمرور الوقت أصبح حتى المسيحيين اللي فيها عرب وبيدرسوا مع المسلمين في مسجد قرطبة، لدرجة إن ما عادش في مسيحيين في الأندلس تقريبا بيعرفوا يقروا كتبهم اللي باللغة اللاتينية، فأصدروا نسخة عربية من الكتاب المقدس. حتى بعد ما سقطت الأندلس فضلت اللغة العربية موجودة، في حوالي 4000 كلمة من أصل عربي في اللغة الأسبانية النهاردة. بس دي حكاية تانية، ونشوفكم على خير إن شاء الله.